وحدة لا نرتضي للمسلمين سفاها. يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحد خطاها.
ما أجمل الإسلام من هل وحدة زكى النفوس بهديه وفقاها. أجمل الإسلام دين عدالة جمع النفوس على التقى وهداها. ما أجمل الإسلام من هل وحدة زكى النفوس بهديه وسقاها. ما أجمل الإسلام دين عدالة جمع النفوس على التقى وهداها. جمع النفوس على التقى وهداها. لا نرتضي
من سفاها. يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحد خطاها.
وإذا النفوس ترفعت عن غيها فالله جل جلاله يرعاها. وإذا النفوس ترفعت عن غيها فالله جل جلاله يرعاها.
الله أكبر
رمزنا وشعارنا
فلترفعوها
واعرفوا مغزاها.
الحج الجلسة ما خليناها تفسير بالمرات الماضية، وكنت ناوي أخليها دروس تفسير بس شفت الوقت ضيق والناس سووا جاي من إجازة، وقلت يعني شوف الشباب سلام، لأنه أيضا سبحان الله أنا لاحظت أنه بعض الشباب لا صار الدرس درس علمي ما يحضرون بعضهم، يعني يبون الهواش ويبون كذا، لكن الشيء المفيد يعني تفسير قرآن ولا حديث ولا برامج علمية تجد الحضور من خارج الديرة أكثر من الحضور من داخلها. وعلى كل حال الله يحييكم في الحالين، الله يحييكم قريبكم وبعيدكم، وكالعادة أيضا الجلسة لكم، يعني عندكم موضوعات أسئلة أشياء تبون نتحدث ونتحاور حولها. ف
الحين جاء وجد أسئلة عن موضوع الزوبعة، لها هدف آخر يعني كلنا نسأل.
أي أكيد هذا الموضوع يعني متوقع يعني، فدعونا نستفتح بحمد الله والثناء عليه بما هو أهل سبحانه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحفد. نسأل الله أن يكون ممن يرجو رحمته ويخشى عذابه. ونصلي ونسلم على خاتم الرسل وأفضل أنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وطبعا متوقع أنا أنه يمكن أكثر الأخوة عندهم سؤال من هذا القبيل، يعني حول الزوبعة التي تثار بين الفينة والأخرى في موضوعات مختلفة، وقد يكون من بينها الآن الحديث عن موضوع ما يسمى بين قوسين التحريض، مع أنه مصطلح التحريض هذا مصطلح يراد له أن يكون مثل مصطلح الإرهاب، يعني يردد مرات كثيرة جدا وبسياقات سلبية. هذه هي الفلسفة الإعلامية، أنه تجي لأي كلمة، قد تكون الكلمة بطبعها عادية، كلمة التحريض قد تكون سلبية أو إيجابية. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم وحرض المؤمنين، إذن التحريض على الخير خير، والتحريض على الشر شر بطبيعة الحال. لكن الكلمة إذا استخدمت بشكل مكثف خاصة بالإعلام الحاضر اليوم، وكان استخدامها دائما بسياقات سلبية، ولد هذا عند الناس أنه بمجرد ما يسمعها الإنسان بدل ما يعطيك كلام طويل يعطيك كلمة مختصرة، أو تتحول هذه الكلمة أحيانا إلى نوع من التصنيف، مثل ما حدث الآن أنه كنا نعرف قبل فترة أنه أمريكا وبعض الدول استخدمت مصطلح الإرهاب على مجموعة معينة، ثم بدأ الموضوع يتسع ويعمم ليصير كل من لا يتفق مع رؤية مجموعة من الناس هو إرهابي، وبالتالي يعني استخدم ويحاول أن يكون اللفظ سيال ومطاط بحيث أنه يقبل أنه يركب هنا ويركب هنا، وقد يشمل أشياء بالحق وأشياء بالباطل. المشكلة أنه نحن هنا حتى على الصعيد السياسي نحذر من إيش؟ من التصنيف. الخطابات الرسمية تحذر من التصنيف وبشكل واضح ومبرمج أنه لا تصنفون الناس. الكلام هذا لا يجب أن يكون معناه لا تصنف الناس إلى ليبرالي وعلماني، لا، ينبغي أنه الأشياء ذي تكون قاعدة عامة ما تخص أحد من أحد. أعتقد أنه إذا دخلت الانتقائية في شيء أفسدت. مو معقول تقولي لا تصنف ثم تقصد بذلك أني ما أصنف فلان ليبرالي أو فلان علماني. هذا صحيح، يجب أني ما أصنف إلا بعلم ومعرفة ويقين، لأنه التصنيف هذا يقتضي أنك تكون عارف بالنحلة هذه التي تصنف الناس إليها، وعارف بهذا الشخص الذي أنت تقوم بتصنيفه ما هي أفكاره، وأنه فعلا يتبنى كل أو معظم الأصول التي تقوم عليها هذه النحلة. هذا صحيح، لكن أيضا يجب أن يكون معناه أنه مو معقول أنك تصنف الناس إلى إرهابي أو إلى محرض أو إلى إخواني أو إلى سلفي أو إلى أي تيار من دون ما يكون عندك وثائق وأدلة كاملة وتكون مسؤول عن هذا التصنيف. أما تحويلها إلى كرة يتلاعب الناس بها فهذه حقيقة أنها مؤشر سلبي، وأنا أرى أنه لا يجب أن تتصوروا أنه هذه الزوبعة التي تثار، يعني أنه طبعا في سؤال دائم يطرح من خلفها، مثل ما سأل أخونا علي من خلفها. أنا السؤال ذا فعلا أطرحه وأقول ليس من السهل التأكد ممن خلفها، لسبب أنه بعض ما طرح يناقض الرسمي هنا، بعض ما طرح يناقض الرسمي. وأعطيكم أمثلة، أنا سمعت في واحدة من الحلقات، لأنه ترى الحلقات موجودة في يمكن فيها أشياء اشتهرت وفيها أشياء ما اشتهرت، فأنا سمعت مجموعة منهم يتكلمون عن سلفيين في إحدى في سوريا، ومن ضمن المآخذ اللي عليهم أنهم يريدون أن يقيموا دولة وهابية بهذا اللفظ، يريدون أن يقيموا دولة وهابية. طيب متى كانت الوهابية عار؟ ومتى كانت الوهابية عيب أو تهمة نلصقها بأحد حتى والذين يقولون مثل هذه الكلمة. أنا قريت واحدة منهم مقال في صحيفة كويتية، والمقال موجود في رمضان، يتكلم المقال عن أنه ما هي بالقصة قصة إخوان مسلمين ولا هي بقصة مجموعات سلفية، حتى السلفية التقليدية الحكومية هكذا يعني مضمون المقال أنها يعني أضرت بالدولة وأضرت بالمجتمع وأضرت بعلاقاتنا وأضرت بالآخرة. إذن القصة ليست مقصورة على طرف معين، فهذا يجعلك تتساءل أكثر من خلف هذا الموضوع. الوهابية هل أصبحت تهمة؟ كذلك ربما سمعتم كلكم أو أكثركم الحديث عن الفتنة، إن الجهاد في سوريا فتنة، هل هذا هو الموقف الرسمي؟ معلوماتي أنا أنه لا، الموقف الرسمي واقف مع المقاومة في سوريا ويدعمهم بالمال ويدعمهم بالسلاح، وهذا ليس سرا، والمواقف السياسية في أكثر من مكان في العالم، وهذا أيضا ليس مقصورا على دولة دون أخرى، قطر تدعم، تركيا تدعم، الأردن تدعم، حتى أمريكا أعلنت في الأسبوع الماضي أنها سترسل ألوان من الأسلحة إلى المقاتلين في سوريا. إذن فكرة أن القتال فتنة هذه فكرة غريبة، يعني ما هي فكرة رسمية. ولذلك تلاحظون حفاوة مثلا إيران وسوريا ببعض ما قيل وترديد في وسائل الإعلام، هم منطلق أنه في طرح في شيء من الاستعجال أو عدم التحقق من الألفاظ والعبارات. فكذلك الزج بأسماء كثيرة، يعني لو كان الكلام موجها نحو شخص معين يمكن تقول يعني أنه، بس أنه الكلام يستدني عدة أشخاص مما يوحي بأنه على الأقل هناك عدة أطراف في الموضوع. وأنا فعلا أتساءل يعني فعلا أنه هذا الموضوع ما الذي وراءه، في حملة واضحة. الحملة هذه ينبغي أن نفرق فيها، يعني فكرة عدم الذهاب، حملة على عدم الذهاب إلى سوريا. ربما أنتم في هذا المكان أكثر من يعرف أنه هذا الموضوع هو موضوعي الخاص، وأنا من دون يعني ادعاء ولا فخر أقول، لأنني لا أرى الذهاب. أنا لو كنت أرى الذهاب قلته وتحمل نتيجته، يعني ما يجب أن الجلبة هذه تجعل الإنسان يتراجع عن شيء هو مقتنع فيه. لو كنت أرى ذهاب الشباب إلى سوريا والله أقوله وتحمل مسؤوليته، ومن يزعل يزعل واللي يرضى يرضى سواء كان إعلامي أو غير إعلامي. لكن عقيدتي الداخلية وإيماني بيني وبين الله اللي أنا مقتنع فيه، وقلته حتى مثل ربما بعضكم تابعتوا تغريداتي أنه بعض الشباب كانوا يقولون ليش، هذا شيء قديم يعني، وأقول لهم أنا قلت يا أخي أنا أخشى أن يتقاتلوا فيما بينهم أو يصبحوا صيدا سهلا لعدوهم. فأنا أعرف أنه فتح المجال، يعني أقول دائما في فرق بين دخول مثل حزب الله، حزب الله كما يسمي نفسه تدخل في سوريا، ولكن تدخله مدروس ومنظم، ما هو بعشوائي، ولذلك هو يعتبر له قيادة موحدة، ما في فرد منهم يتصرف بذاته، ولا فيه انشقاقات ولا فيه صراعات داخلية ولا شيء. هم مجندين ومعسكرين ومرتبين حالهم لهالموضوع ذا من سنين طويلة، ولذلك يدخلون في الوقت المناسب ويمكن يخرجون في الوقت المناسب، وعندهم قرارات. أسوأ ما يضر بالعملية العسكرية أن تكون عملية عشوائية. بينما شبابنا هنا يذهبون من حلقات تحفيظ، يذهب شباب أحيانا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية وهم في مقتبل أعمارهم، وأحد منهم يذهب اليمين والشمال، والكتائب مختلفة والرؤى مختلفة. وأيضا الشباب الذين ذهبوا بأهداف متنوعة، أحد يريد أن يساعد الشعب السوري، وأحد يريد أن يقيم دولة إسلامية، وأحد يريد أن يقيم خلافة راشدة، وأحد يعني مو معقول أن يقوم الجهاد على أساس أناس يعني كأن مشتتين كأنهم في حراج وكل واحد عنده رايته الخاصة. هذه بداية الفشل، والله سبحانه وتعالى قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والتنازع مظنة الحصول عند الناس الذين لم يعني يخضعوا لإعداد جيد لمثل هذه المهمة منذ قديم، كما هو في حال حزب الله كما ذكرت. فالفرق هنا واضح، أنا قصدت هنا أن أبين وجهة نظري، وأعتقد أن أنتم من يحضر جلستي هنا يعني أكثر من يشهد أن هذا الكلام أني أقوله مرات ومرات، وأقوله ديانة لله، وأقوله قناعة، وأقوله حرصا على دماء أبنائي، وفي الوقت ذاته أتحمل مسؤوليته، لأن الكثيرين لا يعجبهم هذا الكلام اللي أقوله، لا هنا ولا في تويتر ولا من قبل ولا من بعد. وأنا أتعجب أنه يعني ناس يبدأون بمثل كلام معين وعبر وسائل وقيل وقال، ثم لما يريدون أن يأتوا بكل ما عندهم من الأدلة لأنهم محصورين ومحرجين، ها، فلا يجد إلا أنه يأتي بمقطع من 27 سنة عمر المقطع. والمفروض أنك لما تأتي بمقطع الأمانة أنك تذكر تاريخه، الأمان أنك تذكر المقطع كاملا وما يتعلق به. وأيضا المقطع أنا لم أرى فيه شيء، المقطع يعني يشهد لي بالكلام اللي أقوله أنه حتى في ذلك الوقت هذا المقطع كان خلاف رأي الحكومة. المقطع ذاك أنا ذاك كنت أتحمل عنت منه بسبب أنه مخالف لموقف الحكومة التي تدعم الذهاب وتعطي تذاكر سفر و تخفيضات وتضع ريال في المباريات لأفغانستان وتدفع مليارات وتشجع الشباب على الذهاب يعني بشكل رسمي ومخالف لموقف العلماء الرسميين أيضا الذين كانوا يشجعون الشباب على الذهاب ويرون أن هذا جهاد في سبيل الله. أنا كنت أرى أنه الشباب يذهبون هناك ليس هناك تربية كافية لهم، شباب في مقتبل العمر كثير منهم ما واصلوا دراستهم ولا نضجت مستوياتهم الفكرية والتربوية، وإلى هناك إذا ذهبوا تتلقفهم بعض المجموعات وتؤثر فيهم التكفير وإلى آخره، وهذا اللي حدث فعلا. فذلك هذا المقطع هو كان في تلك الظروف كان يعني موقفا يعني مخالفا للموقف الرسمي السياسي والشرعي. طيب أنت الآن تتكلم عن سوريا، هل يعيك أنك تجد نص واحد أو تغريدة؟ يعني طبعا الموضوع أنا لا أريد أني أستطرد فيه لأن هناك الكلام الكثير الذي يمكن أن يقال، ولكن الموضوع لأنه أنا أعتقد أنه بغض النظر عن الدوافع والأهداف إلا أنه يجب أن لا يلهينا أحيانا بعض الطرح عن قضايانا الكبرى والأساسية سواء كان هذا مقصود أو غير مقصود. عندك قضايا سواء قضايا الإصلاح الداخلي، قضايا محاربة الفساد، قضايا يعني المخاطر التي تهدد البلد من داخله أو من خارجه، أحوال المسلمين في سوريا أو في مصر أو في بورما أو في العراق أو في غيرها. ليس من الرشد ولا من الصواب أن ننجر إلى معركة طواحين هواء كما يقال. يعني في الأخير تطلع أنت حقاني ومعك حق وبس، لا. طيب إذن ليش أنا أخوضه؟ ولذلك أنا رأيت أنه الحل هو في مثل الأشياء ذي ألا ننساق إليها قدر المستطاع، وإن كنت أنا لا أعاتب ولا أثرب على من تكلم ودافع، بل أنه يعني صراحة أبهجني أني يعني أنا ما شفت الحلقات اللي يقال عنها صراحة لأني قريت عنها بتويتر، وقد أكون شاهدت مقاطع في اليوتيوب أحيانا التي يستدعى الأمر أن يشاهدها حتى الواحد يعرف بالضبط يعني إيش اللي صار. ولكن لاحظت أنه في تويتر والإنستغرام والشبكات الاجتماعية يعني تفاعل غير عادي، وولد عندي إحساس بأنه فعلا وعي الشباب يبدو أنه أكبر مما نظن. أن الناس ما هم من السهل أنك يعني تلبس عليهم بمجرد الكلام. عندك أدلة ما خالف، هات الأدلة أظهرها للناس. فكذلك يعني أنا كنت أربأ بأي مؤسسة إعلامية في هذا البلد أنها تنزل إلى مستوى أن تعتبر أن جلوس أب مع أطفاله يعتبر أيضا عيب. وأنا لست خبيرا قانونيا لكني أعتقد أنها جريمة إلكترونية أنه أن تأخذ صور لرجل مع أسرته مثلا في رحلة أو جلسة وتقدمها أمام الناس. يعني هذا إيش يعني؟ أنت ماذا تفعل مع أولادك؟ ماذا تصنع مع أولادك؟ طيب أو تجيب صورة واحد من المشايخ جالس وقدامه صحن فيه تفاح وبرتقال، طيب أنت إيش تأكل بالله عليك؟ يعني إلى هذا الحد تفاح وبرتقال؟ الناس بخير يا أخي، حنا نتكلم في دولة نفطية يا أخي وفي بلد منع من الله عليه، ومهما كان يوجد فقراء كثير ويوجد بطالين من دون عمل عاطلين عن العمل، وهذه من القضايا اللي ينبغي أن نناقشها ونتحدث عنها بوضوح باعتبارها مشكلات حاضرة ومستقبلية لأجيالنا. لكن ما وصلت الأمور عندنا إلى حد أن يصير غريبا واحد عنده شارين كيلو برتقال وكيلو تفاح ومحطه في صحن يأكله هو أولاده. فتقول يعني أننا مفروض نكون أكبر من مثل الأشياء هذه. أنا لن أستطرد لسبب أنه الموضوع منظور أمام القضاء، ويعني نحن نعمل على قضايا ليست قضية واحدة ضد أشخاص وضد قنوات فضائية وفي الداخل وفي الخارج أيضا بالشيء اللي حنا نستطيعه، وواثقون من كسب القضية ذي مو 99% 100%. وأذكركم يا أخوة بالقضية اللي أنا كده رفعتها ضد جريدة الوطن، وطبعا هي قضية مشابهة لهذه القضية والله يا أخوة، لأنهم في قضية الوطن وزارة الإعلام أو اللجنة المشكلة يعني طولوا بالموضوع، لا أريد أن أستخدم لفظ آخر، طولوا في الموضوع بحيث استغرق الموضوع 7 سنوات. 7 سنوات الموضوع ما فيه لا شهود ولا فيه قضية أخرى، القضية واضحة، 1+1=2. الكلام اللي عندي قلته والكلام اللي عند الطرف الثاني قاله، ما أنت تتوقع أنه والله بيطلع قضايا جديدة ولا أطراف ولا شهود ولا المسألة مختصرة يعني. حتى في آخر مرة أنا كتبت لهم بنفسي قلت يا أخي ما عندنا غير اللي قلناه، احكموا، وأنا أقول والله لو يحكم فيها أيا كان أنا لا أعرف إلا الآن من اللي حكم، لكن أيا كان لا يمكن إلا أن يحكم لنا. وهذا اللي حدث فعلا. بعض الأخوة يقول لي أنه أنت يا فلان أنك تتكلم عن التسامح وتتكلم عن العفو، وفعلا أنا أتكلم عن العفو والتسامح، وأيضا أنا أقول أن مجتمعنا المحلي، المجتمع بتاريخه وثقافته، مجتمع بحاجة إلى تفعيل العفو والصفح والتجاوز والتسامي، وأنه لكن هذا لا يناقض أبدا قضية رفع الدعوة. رفع الدعوة هو يربينا على الحقوق، على مبدأ الحقوق، أن الإنسان يعرف له حق. ربما يمكن كلكم تعرفون القصة وذكرتها لكم مرة هنا، المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي والدها أنه زوجها من ابن أخيه بدون إذنها، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم والدها قال لها أنت ترضين بالشخص هذا ولا لا؟ قالت نعم يا رسول الله أنا أرضى به. طيب ليش شكيتي؟ قالت تريد أن تعرف النساء أن لها في أبضاعها حقا. تقول أنا قصدت أني أضع سابقة قضائية أو شكوى، الناس يتعلمون ثقافة الشكوى، ما هي بالشكوى اللي هي تشكي من غير سبب، ولكني أعرف اللي حق وأطالب فيه، وإذا ثبت الحق لي ممكن أتنازل عنه وممكن أصفح وممكن أطالب حقي كامل أو أطالب ببعضه، هذا قرار يخصني فيما بعد. فليس هناك تعارض أبدا بين كون الإنسان يدعو إلى التسامح وإلى الصفح والعفو وتجاوز بعض الأشياء اللي برأيه أنها في الأصل ما تستحق، ولكن لا مانع أنه خلى درس هذا أنه يثبت أنه هالكلام هذا كلام ليس عليه دليل وكلام ادعاء محض، وبعدما يثبت هذا الإنسان بإمكانه أنه يطالب بحقه كاملا وعنده في ذلك مسوغاته وأسبابه، وبإمكانه أن يطالب ببعضه أو يتنازل عنه، هذه قضية أخرى يعني. فيجب أن ندرك الفرق بين هذا وذاك، لأن القضية منظورة كما قلت لكم. أنا أفضل أنني أتجاوزها وأقتصر على القدر الذي ذكرته لكم، وحتى يعني ما يزل الإنسان أيضا بشيء، يعني الإنسان عرضة، وبقدر ما نحن لا نريد أن يخطئ الآخرون علينا نحن لا نريد أن نخطئ عليهم. وذلك الحقيقة أنا أقول أنه في تعليقات الشباب في تويتر وفي اليوتيوب وفي غيرها كثيرون حملتهم الغيرة على مواقف يشكرون عليها، ومواقف إيمانية ومواقف أخوية، ولا يملك الإنسان إلا أن يقول جزاهم الله خير أنهم ذبوا عن أعراض إخوانهم. وفي الوقت ذاته أحيانا بعض الشباب قد تحمله الغيرة والحمية على تجاوز الحد، مثل تعيير الإنسان مثلا بشكله كمثال، هذه تعرفون كثيرا ما حذركم منها. وأذكر لكم قصة لقمان عليه السلام لما عابه رجل، لقمان حكيم ذكره الله تعالى في القرآن ويقال كان نبيا وهو من أهل الحبشة، فكان رجل عيره بشكله ووجهه وقبح وجهه وغفل عما أعطاه الله تعالى من الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فقال له لقمان تعيب الصنعة أو تعيب الصانع. ولذلك التسامي عن أحيانا الانفعال الذي يفقد الإنسان توازنه وأخلاقه، تعامل بأخلاقك لا بأخلاق الآخرين، والله أعلم.
الآن هل المصلحة كثرة الردود قنوات يسير يعني ويستهلك الوقت أو رد وربع
ربما يعني يصل له يستغرب وقت كثير في هذا. هل من
هو يعني أنا أفرق بين التحذير من خطأ، سواء خطأ شخص أو قناة أو برنامج، ينبغي أن الإنسان ينبه على الخطأ الموجود. لكن ألاحظ أنه أحيانا يصير فيه زي الفزعات اللي تستهلكنا فعلا كثيرا، تستهلك الناس وتشغلهم، وهذا الذي يجعل الإنسان يقول ربما يكون أحيانا من أهداف مثل هذه الأشياء شغل الناس. يعني هل سنظل إلى قيام الساعة وترى الساعة من 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 معانيها قيام ساعتك أنت؟ يعني من مات فقد قامت قيامته، مو بشرط تتخيل قيام الساعة الكبرى. إذا ضاع عمرك أنت يا أخي بالقيل والقال والهرج والمرج والكلام بدون ما تكون حصل شيء، مجرد أنك تشعل حرائق أو تطفي حرائق، هذه مشكلة. ولذلك دائما الشباب يسألونني أنت ليش ما ترد، أنت ليش ما ترد؟ يا أخي أولا تخيل لو إنسان ما عنده شغل لا يدافع عن نفسه كم سيكون موقفه ضعيف. اللي دافع عن نفسه بطبيعة الحال موقفه ضعيف، هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى لو كان محقا وموقفه قوي، يا أخي هل الإنسان خلق من أجل فقط يدافع عن نفسه؟ طيب إذا مات هذا الإنسان، أنت تعرف أنه كثير من الناس إذا ماتوا تقريبا تنتهي المعارك حولهم أو تقل في الغالب، ما تنتهي لكن تقل، ويبدأ بعض الناس اللي كانوا يهاجمونهم من منطلق الغيرة أو الحسد أو مشكلة قديمة. وترى هذه موجودة أحيانا، يصير واحد يتذكر أنه قبل 30 سنة صار بينك وبينه يعني هوشة بين قوسين وله بناسيها، لأن بعض القلوب سبحان الله. أنا أمس كتبت تغريدة يعني أنه الحمد لله الذي رزقني قلبا مخروقا، قلت مخروقا ينسى الآلام وينسى الأحقاد. وفعلا أنا أقول لولا هذا الأمر شلون الإنسان بيستمتع ويستمتع بحياته ويقرأ ويكتب وينجز ويشتغل. أنا متأكد أن الناس اللي تسيطر عليهم الأحقاد أن الله حرمهم أجمل ما فيها الحياة شيئين. الأول الإنجاز اللي الله سبحانه وتعالى يكتب لك فيه يعني ذكرا حسنا في الدنيا وأجرا في الآخرة إن شاء الله بصلاح النية. الأمر الثاني السعادة أيضا معنى جميل في الحياة، وهي إنجاز أيضا، والإنجاز سعادة، فهما متلازمان، أن يكون الإنسان منجزا وأن يكون مبسوط وسعيد. فالإنسان اللي قلبه مليء بالضغن والحقد أو الإنسان اللي يريد أن يهدم أبنية الآخرين، هذا الإنسان سبحان الله يعني مثل ما يقول أبو الحسن التهامي يقول إني لأرحم حاسدية لفرط ما تحوي قلوبهم من الأوغار، جحدوا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. يعني إذا شافوا مثلا ما أعطاك الله من راحة على الأقل، من رضا، من أنس، وتألموا فتصبح قلوبهم في نار وعيونهم في جنة لأنهم يشاهدون هذا الذي أنت فيه. فأنا متأكد أن الإنسان إذا لم يكن عنده هذا القلب المخرق أو المخموم، يعني السلف يسمونه القلب المخموم. وفي حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. وإحنا نتكلم في تويتر عالم تغريد ولا لا؟ إذا هو يستحمل أن يكون قلبك مثل قلب الطائر، قلب يعني سهل وبسيط، ويمكن يزعل أحيانا بسرعة لكنه يرضى بسرعة أيضا، ويمكن يحزن بسرعة لكنه يفوت بسرعة ويحاول يعود إلى وضعه الطبيعي والسوي. فهذه من الأشياء الجميلة. ولذلك العاقل يتساءل طيب لو أمضيت عمري كله في غارات بين قوسين، غارات شن غارات على الآخرين أو رد غارات كما هي العادة العربية، والغارات هذه ليست على الصهاينة اللي ما عدنا نسمع إنهم أعداء وبدأنا نحس بالتقارب معهم، كارثة. وأصبح العدو هو الفلسطينيين وغزة وحماس، الآن لا تسمع، لا تكاد تسمع في كثير من وسائل الإعلام العربية حديث عن العداء الصهيوني، دولة تملك أسلحة نووية وممكن تبيد شعوب بأكملها وتتآمر، وفي محكم تنزيله سبحانه يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآن لاحظ، هل أنت تسمع كلام من هذا القبيل؟ بقدر ما تسمع كلام عن غزة أو عن حماس، يا أخي اختلف مع حماس، اختلف مع فتح، اختلف مع الفلسطينيين، لكن يظل أنه مهما كان هؤلاء إخوانك والسياسة تذهب، وبعد سنة تجد أنت نفسك أنت وياهم في خندق واحد وفي مواجهة واحدة مع خصومك، وبعدين إذا خسرت أقربين، خسرت أقرب الناس إليك، وخسرت جيرانك، وخسرت الشعوب، من سيقف معك؟ هذه مصيبة يا أخواني. فوجهة نظري أن لا ننساق إلى المعارك، حتى لو يعني كان هناك دفع، نوع من الدفع إليها، هذا الدفع بإمكاننا أن نتحمله. وربنا سبحانه يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ويقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والكلمة الطيبة صدقة. وفرق يا أخوة بين إنسان، بعضكم طبعا أنا عارف أنه قد لا يوافق على كلامي هذا، بس أنا أريد أن أنبهكم إلى شيء. فرق بين إنسان زي ما تقول أنه محضر، حاطن المحزم وكايلن البارود، ها، وساننا السكين أو السيف ومتجهز، يعني متى يهجم عليه أحد حتى يرد الصاع صاعين. هذا أنا أحذر منه وأرى أن هذا ليس أسلوبا للحياة نفسها ولا لا. وبين إنسان قد يدافع عن نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فالانتصار بعد الظلم على أقل تقدير هو مباح، وفي بعض الحالات قد يكون أولى من الترك، خاصة إذا كان القصد إيقاف بعض الأشياء عند حدها. أحيانا أنت قد لا تنتقم لنفسك لأنك لم ترى أنه أصابك شيء، إنما قد تفعل ما تفعل وقصدك أن تتوقف بعض الأشياء عند حدها ولا تتعدى إلى الآخرين، وأنت ربما تستطيع أن تدفع ذلك، بينما ربما غيرك لا يستطيع أن يفعل. ففارق بين إنسان يكون محضر للمعركة وجاهز والساعة المباركة عنده أنه يلقى خصم ينازله في الميدان، وبين شخص آخر لا يرى أنه يعني قد يعني أوذي فدفع عن نفسه بالأسلوب المناسب أو رد. فبين الأمرين فرق يعني. ومع ذلك دائما يعني لا تأخذنا بعض النعرة التي تنسينا أن الأمر بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا علم الله صدقك وأنك ما ارتكبت خطأ ولا كذبت ولا قلت إلا الحق، وأن الآخر بغى عليك، فالله سيدافع عنك، يدافع عنك بألسنة المؤمنين، يدافع عنك بالخلل الذي يبين في خصمك، يدافع عنك بأن يسلط بعضهم على بعض. وهذا الذي دائما ما يقع، يعني تلاحظ الآن كثير من الأوضاع، أول ما تقوم بعض الأوضاع هذه يخيل الإنسان أن هؤلاء كلهم على قلب رجل واحد. ليش؟ لأنهم مستشعرين خطر جسيم وداهم أمامهم في بعض البلاد، يعني البلاد الأخرى. فإذا مضى شهور بدأت الأمور تتضح، وبدأ الجمع يتشتت، وبدأت الآراء تتفاوت، وبدأ هذا يستقيل من عمله، وهذا ينتقد، وهذا يعتب، وبدأ الناس يتنازعون على الغنائم مثل ما نشاهد الآن في مصر على سبيل المثال. فأحيانا يقول البيت العربي إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه ووكل أمره والليالي. لو لم يكن عنده خصوم يحاربونه اتركوا بس للزمان وحكمة الله في الأحوال، تبدأ الأمور تتحلل وتتآكل ويقضي بعضها على بعض.
تفضل شيخ الله يفتح لك. في شيء له علاقة بآخر الكلام، الدعم الضخم ليتلقاه العسكر في مصر، يعني كفيل أنه يمدهم لفترة تظنها طويلة ولا قصيرة ولا
كيف؟ هو طبعا هو مؤشر عن أزمة اقتصادية كبيرة في مصر، والذي أعلمه وأزعم أني يعني متابع بعض الشيء أن كثيرا من المال لا يصل إلى أيدي الناس في مصر، بل يذهب إلى أماكن أخرى، حتى النفط قد يباع في الميناء ويوظف بطريقة غريبة، يعني لأن الناس ربما كثير منهم يدرك أن أيامه ليست طويلة فيريد أن يضمن. وما الذي جعل حكام سابقين تطلع يعني ميزانياتهم بمبالغ خيالية إلا مثل هذا يعني؟ وأعتقد أنه إذا كان عندك مريض ينزف مهما حقنت الدم فيه لا أعتقد أن هذا يعتبر حلا أو علاجا. إيه جزاك الله خير، أنت على الأقل نقلتنا إلى موضوع أكثر يعني أريحية. أي. لا خلنا بالسؤال الأول، كل واحد يقول له سؤال واحد. جزاك الله خير. يعني في المعرض، المعرض كم باقي عليها الحين؟ شهر ونص تقريبا ولا هو بشهر خمسة المعرض؟ أي يعني باقي يمكن شهر وأيام. فالحمد لله عندي أهم إنتاج لي في المعرض كتاب زنزانة، يمكنكم شفتوه، أنا تكلمت عنه يمكن أكثر من مناسبة. زنزانة قد يكون اسمه يخوف لكن مضمونه ما يخوف، لأنه كلام في الحقيقة عن الزنزانة التي تحيط بك أنت، أنك أنت تعيش في حياتك داخل زنزانة. هذه الزنزانة تشكل 95% من حياتك، هي ما نسميه بالعربي العادات، عاداتك اللي تحكمك، تحكم عينك وإذنك ولسانك ويدك ورجلك ونومك ويقظتك وأكلك وزواجك وأفكارك، وهذا هو الأهم، وردود فعلك وتصرفاتك. والمصيبة أنك ما أنت منتبه للزنزانة هذه مع أنها محيطة بك. فالكتاب يستهدف كشف الزنزانة هذه بحيث حطها قدام عينك تراقبها جيدا، ليس الفرد وإنما حتى المجتمع، لأنني تكلمت عن المجتمع عن أشياء كثيرة، وهذا يعني الموضوع فيه أول شيء مفيد. الأمر الثاني أنه ممتع جدا، وهذا اللي أنا حرصت عليه. أنا كنت أكتب الكتاب هذا اللي هو زنزانة لمكن 3 سنوات أكتبه الآن، منذ قدمت برنامجي اللي هو ميلاد كتبته، ثم العام الماضي والسنة دي اشتغلت عليه الحمد لله شغل طيب، يعني بحيث يمكن يطلع الكتاب، مع أني حاولت أختصره أكثر من 340 صفحة، واستطعت بحمد الله أني أخففه بحيث ما طلع مثلا بحث أكاديمي أو علمي ممل، لا بحث سلس وسهل، حتى أني عطيته أبنائي، عندي أولاد بالمرحلة المتوسطة عطيتهم إياه، أقروه إيش رأيكم فيه، الكتاب صعب سهل؟ الحمد لله كلهم قالوا أن الكتاب سهل جدا، لأن مليته بالقصص، سواء قصص من التراث الإسلامي أو من السنة النبوية أو قصص من تجارب البشر، وكذلك بالحكم والأمثال والمعاني والتبسيط، حتى أنه فيه يعني أعطيكم مثالين بس. وهذا حسيت أني بديت تعلمت هذا الشيء. يعني كان عندي بحث في الكتاب هو عبارة عن مؤلف مترجم اسمه عادات العقل، 16 فقرة وكل فقرة أعقد من اللي قبله. فأنا يوم قريته وجدت أنه كلام مهم جدا جدا لأبنائي، ولكن كيف أقدمه لهم؟ فقمت أولا لخصته قبل سنتين وتركته. يوم جيت السنة هذه بجهز الكتاب شفت أنه ما يصلح، إما ألغيه وهذا خسارة، أو أتصرف فيه بطريقة معينة. فقمت وألغيت الأرقام وخلتها عبارة عن نجوم، نجمة كل نجمة تبدأ بقصة، ابتكرت القصة من عندي يعني جبتها، ثم خليت العادة ذي تجي ضمن الكلام بشكل ما يحس فيها القارئ، فطلع الكلام ممتع يعني خفيف، ممكن طالب ثانوي يقراه بالراحة ويستفيد ولا فيه ذلك التعقيد. الشيء الثاني، كان عندي مقال أيضا في الكتاب عن عادات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء ممتع وجميل. والشيخ عبد الوهاب طريري عنده كتاب اسمه اليوم النبوي، ربما أكثركم شافوا الكتاب وقروه، يعني ذكر يعني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم من قومته إلى نومته، وبحث جميل يعني. فأنا قريت الكتاب هذا وأخذت فيه بعض العادات، وذكرت أنه كيف نعرف عادات الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدت أنه إذا العلماء غالبا كلمة كان إذا، حتى أظني وضعت العنوان كان إذا، غالبا مثلا ترجع الكتب الحديث يحطون لك فهارس إذا كان إذا، هذه عادات، مثلا كان إذا استيقظ من نومه قال، أو كان إذا استيقظ رفع بصره إلى السماء، هذه عادة معناه أنها مكررة عنده، نكررها دائما وليس شيء فعله مرة وبس. ثم جيت لشيء يسمونه أفعال الرسول، غير عادات الرسول، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وجمعت كل ما قاله علماء الأصول، وهذا بحث شوي معقد، كل ما قاله علماء الأصول عن أنواع الأفعال النبوية، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء منها تعبدي مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، شيء منها عادي، شيء منها فعله بمقتضى كونه حاكما، شيء فعله بمقتضى كونه مفتيا إلى آخره. فسويت فيه نفس الطريقة، خلاتها عبارة عن نجوم، وكل نجم يبدأ بقصة أو مجموعة قصص ثم تعليق عليها، بحيث تقرأ المقال وتنتهي وأنت ما حسيت أنك دخلت في بحث يعتبر من المباحث الأصولية، اللي هو يعتبر غريب على عقول كثير من شبابنا. فخففت الكتاب، خليته كتاب سهل سلس مليء بالقصص بالطرائف، هذا يعني قدر الجهد الحمد لله. واشتغلت عليه بما جعلني أقول أنه يتفوق على يعني نظري وتقديري على يعني كثير من الكتب السابقة، مع أني عارف أنا أنه من عادتي أني أكون متحمس للكتاب اللي أنا أشتغل عليه، أي الولد الصغير، فيعني ثنائي عليه ما هو بأكيد، مو 100%، يمكن العام القادم إن شاء الله إذا الله كتب عمر أطلع كتاب وأقول هذاك ما لا يساوي شيء عند الكتاب الجديد يعني. وأيضا عندي كتاب ثاني للمعرض اسمه الغرباء، وهذا كتاب قديم كان اسمه الغرباء الأولون، عبارة عن بحث حديثي وبحث في السيرة النبوية، فاشتغلت عليه قبل سنة، واشتغلت عليه أيضا قبل أسابيع كنت في جدة وتفرغت له، بحيث أعدت صياغته من جديد واختصرت التخريج، لأن كان فيه تخريج كبير جدا عليه، لم يعد له حاجة مع وجود الكمبيوتر والوسائل المختلفة، وسأخرجه إن شاء الله بعنوان الغرباء، كان اسمه الغرباء الأولون، الآن سميته الغرباء دراسة تحليلية لأهم أحداث السيرة النبوية. هو كتاب في السيرة النبوية لكن يأخذ السيرة من منطلق الغربة وحديث الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الكتاب الثالث هو كتاب الزكاة، أنا شرحت بلوغ المرام فترة طويلة، شرحت الطهارة واخذت فيها شهادة الدكتوراه 4 مجلدات مطبوع، ثم الصلاة وهذا نشتغل عليه لم يخرج بعد، الصوم طبع، الحج طبع، الزكاة جاهز إن شاء الله يطبع في المعرض أيضا في حدود 300 أو 350 صفحة، كتاب علمي لطلبة العلم والمتفقهين وطلاب كلية الشريعة. فهذه هي الكتب الثلاثة اللي الجديدة في المعرض، مع إن شاء الله الكتب القديمة، والكتب كلها مفسوحة ولله الحمد.
كتاب أحمد الكسروي ممكن
ما أعتقد ما إحنا سبق أنه خرجنا كتاب تخريج يعني لأحد علماء إيران اسمه أحمد الكسروي، ينتقد فيه يعني يعني التشيع الصفوي، لكن الكتاب طبع في وقته، الآن لا يعني ما أدري وين الكتاب حتى أصله فقدناه يعني.
الرواية بعد
أي
صرفت النظر عنها ولا؟
والله ما صرفت النظر عنها، بس إني ما بعد ما توجهت لها حتى الآن يعني. أي طفولة قلب الجزء الأول الحمد لله طبع كما تعرفون، وما يعتبر جزء أول مستقل يعني، ما أنا بحبة تجزئة. وكتبت بعد ذلك حوالي 20 مقالة متفرقة تعتبر ضمن طفولة قلب، مقالات عن موضوعات جديدة. لما كنت في جنوب أفريقيا كتبت بضع مقالات، كتبت قبل سنة مقالات عن الشيخ عبد العزيز العقل، يعني 3 مقالات جميلة يعني من طفولتي. وعندي لي أكتب عن الشيخ عبد الله غنيمان، حتى قلت لأبنائه يعني أعطوني كذا إذا في أي شيء معين يساعدني، لأن الشيخ أيضا من الناس اللي يعني لهم بصمة ولهم تأثير، وفي شخصيات وفي قصص. يعني ناوي يستمر في طفولة قلب، بس يحتاج فترة حتى تكتمل المادة ثانية يعني. وبعض الأشياء يقول الواحد خلي يكتب عنها غيرك، يعني الأشياء اللي الناس شافوها خلى الآخرين يكتبون، أنت ممكن تكتب عن الشيء اللي باعتقادك أن الناس ما يدرون عنه يعني في خصوصية يعني. سم
المرات فيها التجارب اللي بالحياة من ضمن التجربة الأخيرة أيضا، هل هناك كتاب يعني تناول في
تجارتك مثل ضغوطات
أزمات؟
ما أعتبر هذه أزمات ولا ضغوطات، يعني هي أمور صغيرة يعني. فسبحان الله يعني أهم شيء أن الإنسان يعني يكون عنده تصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله. يعني أنا قلت مرات يعني لما كنت صغير كنت طفل في بيتنا في القرية وفي بريدك كنا ساكنين بحي الهلال، كان طبعا جيران الجماعة هذولا، فكان يمكن ذكرت لكم مرة قصة أبوه علي، أبوه كان مؤذن عندنا العريني إيه. ففي مرة قصة كني بعد الحين نسيت أي، يقول لي واحد يقول إن العريني الله يرحمه المؤذن هذا مرة من عند الجامع الكبير وسمع في محاضرة واحد يتكلم، قال من هو هذا اللي يتكلم؟ قالوا هذا فلان اللي هو محدثكم. قال سبحان الله يقول انه اني مرة هذا هو يسولف يقول يعني اني مرة سألت ابوه قلت وينك رايح اليوم تأخرت ما فتحت الدكان او كذا وينك رايح؟ قال رايح انا خطب لها المسكين. وكلنا مساكين وهذا هو الأساس، هذا هو الأساس، أن تشعر أنك فعلا مسكين. فسبحان الله من الحكم بعض علماء الأتراك يقول لازم أنت تصفر نفسك، وصفر عربي وليس صفر إنجليزي، يعني صفر الإنجليزي مدور كبير، لا خلك صفر عربي، إنه أنت لا شيء إلا بالله سبحانه. فالإنسان إذا استشعر فقره الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني وهذا جدا مهم. ويمكن التجربة أنت قلت التجربة اللي أنا أعيشها ليست أنه واحد هاجمك في الإعلام أو غيره، هذا بالنسبة لي شيء مألوف، بل ربما هو يعني شيء لا يعني يضعك في مكان لا تستحقه. إنما التجربة هي أنه بسبب كون الإنسان موقوف عن البرامج والمحاضرات والأسفار أصبح بمقدور الإنسان أنه يزور، أنه يجلس مع الناس، أنه يعيش بعفوية، يلتقي بالكبير بالصغير، فهذا يعني جعل الإنسان يعيد اكتشاف كنوز نفسه ويكون بعيد عن أي معنى من المعاني السلبية اللي قد تصيب الإنسان. الإنسان عرضة لأن يعني تغشى حالة من شوفة النفس أو التوهج أو التكبر. حتى الإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ممن تسعر بهم النار عائل مستكبر، يعني حتى الفقير قد يستكبر أو يرى نفسه فضلا عن من قد يكون عنده شيء من العلم أو شيء من المكانة في نظر بعض الذين يحسنون الظن به أو ما أشبه ذلك. فالإنسان أحوج ما يكون إلى أنه يعرف قدر نفسه ولا يجعل الدنيا كلها تدور حوله ولا أنه قضية ولا أنه يعني معرفة الإنسان قدر نفسه عند الطفل الصغير، عند الغريب، عند الأجنبي، عند كل أحد. ولذلك الله الحمد والمنة الآن أنا أصبحت لما يدعوني إنسان ويقول عندي مثلا مجموعة من جيراني ولا عندي الأسبوع الماضي يمكن شفته كان فيها أجنبي، استغفر الله، يعني ها أنا الآن أزل فيما أحذر الناس منه. هو لا ينبغي أن نقول عمن يقيم بين أظهرنا أنه أجنبي، هو منا وأخونا، شاب أندونيسي تزوج، يعني خادم تزوج خادمة هنا، وأحضر وأنا بكامل سروري. لكن لو قال لي واحد عنده فلان أو فلان من الناس الذين يشار إليهم بالبنان لا أكون راغما في الحضور، وإن حضرت فيه على سبيل المجاملة وتطيب الخاطر، لأني أحب البساطة، أحب العفوية، هكذا وجدت نفسي. وهذا شيء أنا استفدته وبدأت أراقبه وأطور نفسي يوما بعد يوم. وأنت اليوم غيرك بالأمس وتستفيد. وأيضا الإنسان ماذا ينتظر من الحياة؟ يعني وش تتوقع؟ يعني بتوقع أشياء خارقة؟ بالعكس، يعني الحياة يعني هي من جنس ما مضى، وبقدر ما تراقب نفسك وتصحح وتطور نفسك تطيب لك وتصفو. فهذه هي التجربة اللي أنا أعتبر أنها جديرة. أما قضية الضغوط كما سميتها، فأنا أقول لك لما اللي يقول خطب الهمسيكين، فأنا كنت في البيت في القرية في البصر كنت ألثق بحرف السين أحيانا. إلا قرية، وبالعكس هذه ميزة القرية اليوم، القرية تفخر على المدن الآن، الناس صاروا يهاجرون هجرة عكسية. يعني المهم أنه طبعا المحميد ربع لنا وخوالنا فيمكن صابتهم الغيرة، يعني لأن أكثر البصر من المحميد. يعني فالشاهد أنه كانوا يعيرونني باللثغة هذه، وأحيانا كنت أذهب وأبكي في البيت بدون ما يحس أحد بي من القهر. يعني فسبحان الله، يعني شف اعتيادك على سماع التنقص أو التعيير اللي صاحبك طيلة حياتك قد يؤهلك أنه خلاص أصبح هذا شيء عادي. لو تفقده، يقولون في المثل الشعبي الذي ينام على صوت الرحى يوقظه سكوتها. لو واحد متعود أنه ينام على صوت مزعج، إذا سكت الصوت هذا يمكن يصحيه من النوم. فكذلك الإنسان إذا تعود على مثل هالأشياء دي لم تعد لا تعني، ليس فيها من جديد. يعني وخاصة الحقيقة إذا الإنسان ما أخطأ، وهذه نقطة لابد أني أعترف بها لكم وأقولها لكم. الإنسان لو هو مخطي خطأ مثلا 5% ثم يجي أحد يحمله 40%، هذا مؤلم جدا، لأن الإنسان في قرارة نفسه قد يرى أنه تحمل جزء من الخطأ. ولكن هالحشد هذا وهالجمع وهالتهريج وهالصياح والصراخ والضجيج والتهديد يجعل أنه فكرة أن الواحد يقول أنا مخطي ما هي مناسبة، ولو كان نسبة قليلة، لأنك الآن مسألة نوع من كسر الذراع، لي الذراع كما يقال. فكثيرون، وإلا أنا أقول يا ليت عندنا في مجتمعنا ثقافة الاعتراف بالخطأ. أنت لا نرجع أني قلت لكم الحذر من الانتقائية، قلتها لكم في بداية اللقاء، الحذر من الانتقائية. مو معقول تطلب من أحد أنه يعتذر وأنت ما تعتذر. خلونا نعتذر جميعا، يعتذر الحاكم، يعتذر المسؤول، يعتذر الوزير، يعتذر الأمير، يعتذر الشيخ العالم الفقيه، يعتذر التاجر. إذا صار هذه ثقافة عندنا مثل ما هي في كل بلاد العالم، أنه على حد، وأنه ما ينقصك الاعتذار بالعكس يرفع قدرك عند الناس. وكذلك مع ثقافة المراجعة التراجع، وأن الإنسان يقول كنت أقول ورجعت أو كنت فعلت وهذا خطأ، هذه ثقافة يا ليتنا أننا نستخدم الشفافية ونستخدم الاعتذار ونستخدم التصحيح على كافة الأصعدة. تعال مثلا تيجي لأفغانستان الحرب الأفغانية السابقة، بغض النظر عن تقييم هذه الحرب، هناك من يرى أن الحرب هذه حرب عادلة وأن هي اللي أسقطت الاتحاد السوفيتي وإلى آخره، وهناك من يقول أنه ذهاب إنسان ليقتل في سبيل قضية عادلة أن هذا قمة التضحية وإلى آخره، وهذا ما دام ذهب باختياره بغير ضغط أو كرامة من أحد. لكن دعنا من هذا، خلنا نتكلم عن موقفنا نحن كدولة كبلد وعلماء وكتجار وكدعاة من الحرب الأفغانية، وكل أحد يتحمل إن كان أخطأ فيها وإن كان أصاب، هذا جيد. أما فكرة أنك تستدني شخص ضعيف مثلا في نظرك وهو ضعيف لله لكنه قوي بالله وتريد أن تحمله أخطاء الآخرين، هذا يعني هو الذي لا ينبغي أن يكون. سم احنا كل سلتنا على اليمين.
لا سنذكر زمان يعني كنا نسمعك من الجامعة تقول انه عبد الله عزام يرى ان الجهاد في افغانستان فرض عين، خالفته انت يعني.
بالضبط بالضبط، ومكتوب عندي كتاب يعني في الموضوع. بس تفضل.
ربما يجب ان الاب فتوى بين الاولاد في القضايا ما هو اللي في سوريا او في غيرها وقد تركنا عام هل لك فيها اشارات وكلام توجه فيها كيف
والله ذهاب الشباب وخاصة صغار السن أمر مقلق جدا يا أخواني إلى سوريا، مقلق يعني كثير منهم يموتون في قتال بين الكتائب والمجاميع، وهذا حدث وعارف ناس بأعيانهم يا أخي، شيء صعب صعب جدا. وبعدين أمس واليوم مش أمس اليوم واحد مرسل لي يقول فلان قتل، نسأل الله أن يجعله في الشهداء بعد ساعة من دخوله إلى سوريا اليوم هذا. الله أكبر. فبس أنا أقول لك اليوم هذا يقول بعد دخولي بساعة. فالحقيقة ذهاب شبابنا فلذات أكبادنا زهرات حياتنا يعني مثل الهائمين على وجوههم يذهبون إلى بعض الجماعات اللي لا يخفاكم أمرها واستفاض شأنها في تويتر وفي وكلام العدد من طلبة العلم وأحدثوا فتنة غير عادية ويعني شوهوا صورة الجهاد، وهناك أقوال كثيرة أنهم قد يكونون مخترقين من أطراف معينة، أطراف عراقية أو أطراف إيرانية أو أطراف سورية، وقد يكون ذلك كذلك. وحتى لو لم يكونوا مخترقين هم يعني يتم غض الطرف عنهم حتى يحدثوا هذه الفتنة داخل صفوف المقاتلين. فيعني ينبغي أنه نحرص على أولادنا، ننتبه لهم، نتحاور معهم، نحضر لهم بعض من يحاول إقناعهم، بحيث أنه الشاب أحيانا ربما الأب ما يكون عنده قدرة على الإقناع. يعني إحنا وش نقول بالعادة لأبنائنا؟ يعني بس خل عنك هالكلام، اصبر لما تكبر، هذه أمور أكبر منك. الأشياء هذه تزيد الشاب أحيانا إصرارا على ما هو عليه، أو تجعله يعتقد أنه أنت اللي ما عندك سالفة، وهو يعني قد يكون اتصل. وذلك اللي يتكلمون عن تويتر وقضية أنه تويتر يحرض ولا إذا، يا أخي تويتر هو عبارة عن عالم، تويتر فيه 5 ملايين سعودي، لو تدخل على عالم تويتر في أي شيء أي شيء يخطر في بالك، إن بغيت تجارة بتلقى شبكات تجارة لما قبل، وإن بغيت أعوذ بالله دعارة ستلقى شبكات متخصصة ومتفرغة لهذا الفعل أو للشذوذ، وإن بغيت خير ستجد، وإن بغيت تحريض خير ستجد، وإن بغيت تحريض شر ستجد، وإن بغيت استخبارات ستجد. فاللي يتكلم عن تويتر ينبغي أنه يحدد بالضبط يعني أي شيء منه يريد. أنت لما تتكلم عن القنوات الفضائية أيضا، هل كل من ظهر في قناة فضائية ستقول إنه هذا الإنسان فيه وفيه لأنه ظهر على شاشة؟ مو معقول. تويتر عبارة عن وعاء أو عن أداة أو عن وسيلة فيها الخير وفيها الشر، وأنت عندك حساب فيها ولا ما عندك؟ طيب عندك حساب معناه أنك باسط السوق هذا، أنت باسط فيه، جاك 100,000 ولا جاك مليون ولا أنت حظك يعني. فمو معقول أنك باسط وتنتقد الناس اللي برضه يتاجرون مثلك فيه. أنا هنا لا أقصد التجارة مفهومة، لأنه فيها أيضا صرنا نسمع مصطلح تجار دين، وهذا يعني شيء مؤسف أيضا. يا أخي التجار اللي يبغى التجارة يحصلها يا أخي، إحنا أبناء تجار، أنا وأسرتي وراع عاد ابن أخينا هذا، إحنا أبناء تجار، وجدي من كبار تجار البلد يعني، وأبوي الله يرحمه كذلك. فلما توفي الوالد إحنا أردنا أن نقفل التجارة ونقفل المحل، واتجهنا للكتب وشراء الكتب. وتستغرب أنه بعض الناس يعني مثل ما قلت قبل شوي، يعني لو يشوف واحد شاب للنار قال من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يا أخي؟ هذا من فضل الله، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللي يسأل من أين لك هذا هو الإنسان الذي كان له سلطان، له مسؤولية أو واقع أو حال معين، واستغل أو يظن بأنه استغل هذا المكان لمصالح شخصية، أو استأثر بالمال أو سرق، يسأل مثل ما كان عمر يسأل من أين لك هذا. وجميل أننا نطرح هذا السؤال في مكانه. أما لو تجي واحد إن شاء الله عنده 100 مليار، شخص مالك علاقة فيه ولا دخل في أمور يعني مسؤوليات ولا شيء، ما تسأل من أين لك، مو من حقك تسأل، هذا من ميراث أبيه ولا من، إلا إذا لك ادعاء عليه. إذا افترضنا أنه هناك أرض معينة استولى عليها وهي لك أو لجدك، تقول الأرض هذه لي وتدعي. أما فكرة أحيانا التساؤل يعني، فهذا ينبغي أن يوضع في نصابه، ولا نحرف الكلام عن مواضعه. فأنا أرجع للأبناء وأقول من المهم جدا أنه الابن دخل لتويتر، ممكن يكون دخل عند شباب فعلا يغيرون قناعاته ويغيرون أفكاره بما لا يرضي الله، ويكون سبب في أنه قد ينحرف عن سواء السبيل، قد يقع في تكفير أو يقع في عدوان على الناس، أو يستغل غرارة سنه وحداثته وجهله، يستغل فيما لا يحسن ولا يليق. هذا أمر موجود، علينا أن نسعى في الإصلاح قدر المستطاع وتدارك الأمر. وإذا ما استطاع الأب أنه يقنع أبنائه، عليه أنه يجد ناس في مثل سنهم ويكون عندهم قدرة على إقناعه وعلى إشغاله أيضا ببرامج مفيدة، مثلا حلقات تحفيظ قرآن، رحلات، مجاميع، مناشط خيرية موجودة تحميه يعني وتأخذ وقت فراغه. لأنه أيضا من المصائب أنه عندنا كان ولا زال في بعض وسائل إعلامنا هجمات لا تتوقف على كل نشاط خيري، هجمات على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، هجمات على المراكز الصيفية، هجمات على، طيب يا أخي إلى أين يذهب الناس؟ كل بالله عليك إذا أغلقت هذه الأماكن إلى أين يذهبون؟ أنت هنا يعني عندك طاقة موجودة، لا تستطيع أنك توقف طاقة الشباب. الشاب طاقة، افرض عندك ولد عمره 9 سنين، تقدر بالبيت تقول خلك بالزاوية جالس زي الكنب ولا تتحرك؟ تقدر؟ مستحيل يا أخي. الله خلق الإنسان بطاقة داخلية، الطاقة دي لازم يخرجها ولازم يحركها ويفعلها. فإذا لم يكن هناك يعني فرص إيجابية أو معقولة على الأقل، حتى مثلا لو كانت لعب كرة أو استثمار في أعمال تطوعية أو أي شيء، على الأقل أنه يحفظ طاقة الشاب هذا، وإلا سيذهب إلى أمور خفية، سواء كانت أمور خفية، أمور يعني لا أخلاقية من انحرافات أو فساد أو شذوذ، أو كانت أمور أخرى من تكفير أو غلو أو غيره، وكلاهما يعني وجهان لعملة واحدة في الواقع.
أنا عندي السؤال، ما أدري وش سر حملات وتيارات معينة جاء شخص أو شخص عريبي رغم أنه يتصنفون من تيار وسط المعمى، اللي ما بالفيه مشايخ لهم قد يكون فتاوى متطرفة عن صح التعبير ما جاءهم يعني الهجوم هذا
أي.
ربع الهجوم هذا فما أدري وش السر يعني
أنا أعتقد أن السر أحيانا قد يكون
الحرب على البلدان انتهى بالقياس حرب على العلماء
قد يكون الله أعلم أنه يعني هو الآن مثل ما ذكرت لكم أثناء الحديث أنه علينا أن نتوقع أنه هذه الحملات وهذه الهجمات لا يعني ضرورة أنها حملات يعني وراءها طرف ما وأنا أعني ما أقول يعني أنا عندي بعض المعلومات لكن لا يعني لا أستطيع أن أبوح بها إنما لما لاحظتنا في تويتر قبل أمس وأمس واليوم لاحظت أنه الناس اللي متعودنا أنهم يهجمون ليسوا موجودين إذن القصة فيها هناك شيء ما يعني قد يكون هناك بعض الناس الذين لديهم تطرف لأنه كما يوجد عندنا إنسان تكفيري باسم الدين يوجد متطرف باسم الليبرالية وباسم العلمانية وهؤلاء قد يتسللون أحيانا إلى بعض مواقع النفوذ ويستغلون أوضاع معينة أو حالة من الحالات يستغلونها في مثل هذه الأشياء كنوع من تصفية الحسابات ولا فعلا من المستفيد من الشوشرة داخل المجتمع في قضية مثل ما قلنا يفترض أن محل اتفاق الآن مسألة سوريا القتال في سوريا يا أخي بالله عليكم هل تعرفون مسجد ما قنت لهم في مسجد ما قنت لهم أنا ما أعرف مسجد لا بالرياض ولا بالقصيم ولا بجدة كل المساجد قنتت لهم وقنتوا بأمر ولا لا طيب يا أخي وين اللي يقول هذه فتنة كيف يكون هذه فتنة نقنة الناس هل فتنة احنا طيب الدعم المادي والسياسي وزارة الخارجية السعودية داعمة وسعود الفيصل يقول المساعدة بالمادية والمعنوية والمواقف السياسية عندنا وكلام المسؤولين بشكل مباشر وصريح هذا كله فتنة من اللي قال فتنة هذا رأي من قد يكون هناك من نسبه إلى بعض أهل العلم أو واحد من أهل العلم طيب إن كان هذا العالم أنا لم أقف على ذلك لكن إن كان قاله فهو رأي ضعيف له وربما أنه في مرحلة من المراحل أو أن كلامه يحمل على حالة من الحالات ولا يعني أن القصة كلها فتنة هي ثورة شعب على حاكم ظالم ومستبد وعندنا علماء يعني حتى من هيئة كبار العلماء تكلموا بشكل واضح عن حكمه وحكم سلطته وعن الخروج عليه ابن باز والحيدان وكثير من أهل العلم فهذا يجعلك تضع أنه القصة فيها ارتباك يعني وقد يكون فيه أطراف أشخاص بأعيانهم بدوافع لكنهم يستغلون بعض يعني بعض العلاقات يعني
علاقات الشيخ ممكن قد يكون الأتباع
ممكن ممكن
تغييب القدوة
ممكن وهذا وارد يعني حياكم ربي سبحانك اللهم
وبحمدك إن طريقنا صعب وهمتنا تحد خطاها
ما أجمل الإسلام من هلو اشتك ذكى النفوس بهديه وسقاها ما أجمل الإسلام دين عدالة جمع النفوس على التقى وهداها ما أجمل الإسلام من هلو وحدة ذكى النفوس بهديه